نعم.
الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية في الإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السدي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام.
الإجازة، الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية. ما معنى إجازة؟ إجازة يعني إذن بالرواية. يقول الشيخ للطالب أجلس لك أن تروي عني الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني، أجلس لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، يعني أذن له أن يروي عني. طيب سمعت الأحاديث من لفظ الشيخ؟ ما سمعت. قرأ الطالب على الشيخ؟ ما قرأ عليه. هل يجوز أو هل تجوز الرواية بمجرد الإجازة؟ فيما تقدم القسم الأول الطالب يسمع من لفظ الشيخ، القسم الثاني الطالب يقرأ على الشيخ، وهنا لا يسمع الطالب من لفظ الشيخ ولا يقرأ على الشيخ، فهل يجوز للطالب أن يروي عن الشيخ بمجرد هذا الإذن بالرواية؟ جمهور العلماء أجازوا الرواية بالإجازة، ولنعلم أن إجازة الرواية بالإجازة لا توجد عند المتقدمين بين الصحابة والتابعين، لكن احتيج إلى الإجازة. ما تحتيج إليها؟ لما كثرت جموع الطلبة ودونت الأحاديث، صار كل شيخ له رواية بكتاب أو كتب، يأتيه الطالب من المشرق أو من المغرب فيقول أروي عنك، فالشيخ يرى أن هذه الأحاديث التي يريد أن يرويها هذا الطالب مدونة بكتاب، فإن قال له اجلس واقرأ علي متى ينتهي، ليأتي طالب آخر بعده فيقرأ عليه. نعم لو اجتمع مجموعة يستحقون أن يجلس لهم الشيخ لا بأس، لكن يجي طالب يقرأ صحيح البخاري يبي كم سنة، ثم ينتهي هذا ويجي بعد شخص آخر إذا يقول أبي البيهق إذا يقول أبي النسائي إذا يقول العمر، ينتهي قبل ذلك. لما رأوا أن الرواية والاستماع والقراءة على الشيخ مما يعسر جدا أجازوا الإجازة وأذنوا بالرواية المطلق، الإذن بالرواية. فإذا قال الشيخ أذنت لك أن تروي عن صاحب جاء من المشرق، مقصد المشرق يروي عن الشيخ، شيخ ذو الحجاز يروي عن صحيح البخاري، يقول يلا توكل على الله أروي عن صحيح البخاري. طيب ما سمعت من لفظك ولا قرأت عليه؟ قال أبدا أذنت لك أن تروي عنه. جمهور العلماء أجازوا ذلك، وادعى أبو الوليد الباجي الاتفاق على ذلك أن الرواية بالإجازة جائزة بالاتفاق، لكن هذا الاتفاق فيه نقص، هذا الإجماع منقوض لوجود الخلاف. الإمام الشافعي منع الرواية، منع الرواية بالإجازة، وقطع بذلك الماوردي وهو من أئمة الشافعية، وعزاه إلى مذهب الشافعي، وعرفنا أنه من لفظه رحمه الله، قطع بذلك جمع من الشافعية، وقالوا مذهب الإمام الشافعي لا يوجد الرواية بالإجازة، و ألل بعضهم ذلك أنه لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، ما أحتاج أن تجي من المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي أحاديث. عارف إن جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث، مسافة شهر من أجل رواية حديث واحد، والرحلة سنة عند أهل الحديث من أجل طلب العلم والحديث. لكن لو جازت الإجازة يحتاج رحلة وأنت بالمشرق يقول لك صاحب الحجاز أجلت لك أن تروي عني صحيح البخاري ولا ما احتاج عني. بعضهم يقول من أجاز أو من قال لغيره اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي، أجزت لك أن تكذب علي. إيش معنى الرواية عن الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول حدثني فلان أو سمعت فلان أو قرأت على فلان، إيش غير هذا؟ تروي عن شخص وأنت ما سمعت من لفظه شيء، نعم، تروي عن شخص وأنت ما قرأت عليه شيء. يقول من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه أجاز للشيخ أن يقول أجزت للطالب أن يكذب عليه، يروي عني ما لم يسمعه مني. وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز الرواية بالإجازة التي هي مجرد الإذن بالرواية، وعرفنا أنه بعد التدوين الأمر سهل، ما يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف، فالخطب سهل. ثم هي أقسام، نعم،
ثم هي أقسام. أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع.
القسم الأول من أقسام الإجازة، النوع الأول من أنواعها، إجازة من معين، يعني من شخص معين في معين، لشخص معين إجازة من شخص معين، الشيخ معين، لمعين الطالب معين، في معين يعني في كتاب معين، كأن يقول زيد من الناس وهو شيخ يروي الكتب بالأسانيد أجزت لفلان بن فلان يعين المجاز أن يروي عن الكتاب الفلاني فيعين الكتاب المجاز به، بأن يقول أجلسك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة. كيف هي المناولة؟ لا، هذه غير المناولة، المناولة سيأتي ذكرها، هذه غير المناولة، إجازة مجردة بأن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري، لكن إن كان معه صحيح البخاري وقال خذ هذا صحيح البخاري على ما سيأتي، هذا صحيح البخاري خذه فاروي عني، هذا المناول المقرونة بالإجازة على ما سيأتي. لكن المسألة مفترضة في إجازة مجردة، شخص يجيز لزيد من الناس أن يروي عنه صحيح البخاري، هذه إجازة من معين لمعين في معين، وهذه جائزة عند جماهير، عند جميع من يقول بالرواية بالإجازة وهم الجمهور. الظاهرية الذين يقولون لا تصح الإجازة ويمنعون الإجازة وبن حزم يشدد في الإجازة، يقول يعمل بها، خالفوا في العمل بها لأن في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الرواية منقطعة بمثل هذه الإجازة عند الظاهرية، لكن العمل بها، العمل بها لا بأس، تعمل لأن الكتاب ثابت من غير طريق، فهل يلزمك أن تأتي بسند متصل إلى البخاري لتعمل حديث في صحيح البخاري؟ ما يلزم، وأشرنا إلى هذا سابقا. وعلى كل حال هذه أعلى أنواع الإجازة، والذين ينفذون الإجازة متفقون على صحة هذا النوع. نعم.
الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا.
إجازة من معين، شخص معين لشخص معين لكن الكتاب غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، هذه هذا النوع من الإجازة يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المجاز به غير المعين يؤول إلى التعيين. الاحتمال الثاني أن لا يؤول إلى التعيين، فإن كان يؤول إلى التعيين أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، الذي ترويه الذي يرويه الشيخ معين مهما بلغ من الكثرة يؤول إلى التعيين. يمكن الآن وقت الإجازة ما هو معين لكن بالتتبع يتعين. أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم. لكن إذا كان لا يؤول إلى التعيين وهو المجهول، الإجازة بالمجهول نعم على ما سيأتي، فإنها لا تصح الإجازة فيه على ما سيأتي. إذا كانت الإجازة في غير معين لكنه يؤول إلى التعيين ويؤول إلى العلم فإنها تجوز عند أكثر من يجوز الإجازة وإن منعها بعضهم. نعم.
الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله.
وأما الإجازة، إجازة لغير معين، هي الإجازة العامة، الإجازة العامة أجزت لجميع المسلمين، أجزت للموجودين ممن هو على ظهر الأرض الآن، وشبيهة بالعامة أن يقول أجزت لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لأهل الهند، أجزت لأهل مصر، أجزت لأهل المغرب، هذا شيء عام. فالمجاز غير معين، أجزت لمن قال لا إله إلا الله هذه ضعيفة. والإجازة في أصل الرواية بها ضعف، وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. فإذا وقف على إجازة عند شخص يقول أجزت لمن قال لا إله إلا الله، مثل هذه الإجازة في غاية الضعف، لأن الأصل في إجازة الإجازة فيه نظر، ولو كانت معين ولو كان الكتاب معين، لأنها على خلاف الأصل. فالرواية إنما هي عن سماع من لفظ الشيخ أو عرض على الشيخ، لكن إجازة ما لم يسمع أو رواية ما لم يسمعه الطالب أو لم يقرأه على الشيخ هذا على خلاف الأصل وأجيز للحاجة. فالأصل في إجازتها فيه ضعف، وفي الاستدلال لجوازها غموض. فإذا حصل هذا التوسع مع ضعف الأصل لا شك أن الرواية في الإجازة العامة ضعيفة جدا. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فمن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخ القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازم عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغير محدث المغارب رحمهم الله. وهؤلاء إنما نظروا إلى الأثر المرتب على الرواية، الأثر المرتب على الرواية، يعني الرواية لها أثر، كونك تروي أو ما تروي له أثر في صحة الأحاديث وضعفها ما له أثر. لكن يبقى أنك تروي عن شخص بعينه، شخص تقول أنبأنا فلان بالإجازة أو عن فلان، يعني ينبغي أن يكون لك به وله بك عناية. ولذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله يرى أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، ما تجوز لأي شخص، فكيف بمن يقول بجواز إجازة من قال أجزت من قال لا إله إلا الله، أجزت لجميع الموجودين، أجزت لأهل الأقليم الفلاني، كل هذا ضعيف. نعم.
وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت تابعنا
هذه المعلقة المعلقة. نعم.
ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك. قال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي
مثله
الذي لا يخاطب مثله وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه عنه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل.
يقول رحمه الله الإجازة للمجهول بالمجهول، الإجازة للمجهول، إجازة الشيخ للراوي المجهول أو بالمجهول الذي لا يؤول إلى العلم. كان يقول أجزت لبعض الناس، أجزت لبعض الناس، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني بعض مسموعاتي. بعض الناس ما يمكن تحديده فلا يؤول إلى العلم، وبعض المسموعات لا يمكن أن تؤول إلى العلم. هذا النوع من الإجازة فاسد. يقول وليس منها ما يقع في الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. تكتب قائمة فيها 10 طلاب 20 30 100 ألف طالب، يكتب للشيخ استدعاء. ايش معنى استدعاء؟ خطاب، يطلبون منه أن يجيزهم، ثم يكتبون وكتبه أو مقدمه فلان وفلان وفلان وفلان، يسردون قائمة قالوا أو كذا. هل يشترط أن يكون الشيخ يعرف هؤلاء؟ علشان ما نقول انها اجازه مجهول، يلزم ان يتصفح اسماءهم ويعرفهم. لكن لو كتب بعد ذكر اسمائهم اجزت لهؤلاء المذكورين ان يروا عني كتاب كذا صحيح عن ذلك قاله فلان بفلان، فصح الاجازه. ولا يلزم ان يعرف هؤلاء الذين في الخطاب الذين ذكر اسمهم في الاستدعاء في الخطاب، كما انه لا يلزم ان يعرف اسماء من حضر عنده يروون عنه ولو لم يعرف اسماءهم ولو لم يعرف انسابهم. وكذا اذا ذكرت اسماءهم في الاستدعاء وطلبت منه الاجازه، ليس هذا من النوع المجهول لانه معلوم مضبوط متقن، لو اراد الرجوع اليهم وجده في المكتوب متى شاء. ولو قال اجزت روايه هذا الكتاب لمن احب روايته عني، يعني تعليق الاجازه بالمشيئه لمن شاء ان يروي عني، لمن احب ان يروي عني اجزت لمن احب ان يروي عني. هذا كتبه ابن فتح الازدي ومعروف من علماء الحديث، لكنهم متكلمون فيه مطعون فيه، وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح اذا علقه بالمشيئه. معنى هذا انه متى روى عن هذا الشيخ فقد شاء، يعني وقعت المشيئه. وكذلك لو قال اجزتك ولولدك ونسلك وعقبك روايه هذا الكتاب، ونسلك وعقبك يعني ما تناسلوا ولو مئتي سنه يروون عن الشيخ. فإذا قال حبل الحبل ولد ولد الولد أروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني مات قبل أن تولد 100 سنة، كيف تروي عنه هذا الكتاب؟ ولو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز الرواية، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر ابن أبي داود صاحب السنن قال رجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل. كل هذا توسع في باب الرواية غير مرضي أصلا، لأن الرواية بالإجازة في أصله ضعف، فكيف يتوسع من هذا التوسع؟ وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، هناك الإجازة لمن يولد تبعا للموجود، إجازة لموجود ولمعدوم تبعا لإيش؟ للموجود. هنا إجازة للمعدوم استقلالا وليس تبعا، وهذه أقرب إلى المنع من تلك. يقول أما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن فراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك. أشك تجز شخص معدوم لمن سيولد بن فلان، قال وهذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة. كذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد إجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، طفل أبو سنة أو سنتين يخاطب مثله ما يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال يصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماع الغائب عنه. يعني قياس الإجازة على السماع مع الفارق، قياس الإجازة على السماع قياس مع الفارق، لأن الإجازة تصح مع عدم الحضور، والسماع لا يصح إلا من حاضر يسمع الكلام. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال إذا صححوا سماعه بمجرد الحضور بما تقدم سماع الصبيان صححوا، وهذا تبعا لما كررناه مرارا أن الفائدة من الرواية مجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وأنه لا يترتب عليه لا تصحيح ولا تضعيف، إذن يجيز لمن شاء ويأذن لمن شاء أن يروي عنه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، ثم قال هو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم. يقول ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. تطلب إجازة لولدك سألك الشيخ موجود صغير في المهد؟ نعم يجيز، لكن لا ما بعد وجد. لعل الله يجيب لنا ولد يروي عنك. هذا ما أجازوا. يقول: ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله المستعان. ولو قال له: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه. الشيخ يروي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يروي الستة، لكن ليست له رواية بالمسند ولا بالبيهقي ولا مستدرك الحاكم ولا بالحبان ولا بالخزم. يقول: أن تروي الستة الآن عني وهذه الخامسة، لأن هذا لنا جاد بتحصيل الرواية. أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته من الكتب الستة وما سأسمعه في المستقبل. أنا إلى الآن ما عندي رواية في الكتب الخمسة هذه، لكن إذا صار لي رواية أجلت لك أن تروي من الآن. فالأول جيد والثاني فاسد. كيف يأذن له بما لا يستطيع أن يرويه بنفسه؟ الشيخ نفسه ما يستطيع أن يروي، ما عنده رواية، فكيف يأذن لغيره أن يروي عنه بما ليست عنده له به رواية؟ وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، يعني صار لشخص وكيل يبيع عنه ويشتري له، أصدر وكالة اليوم، تاريخ اليوم 15/7، هذا الموكل له عقار بدأ يبيع، نعم بدأ يبيع من هذا العقار، انتهى هذا العقار الموجود وقت الوكالة، ملك الموكل عقارات جديدة بعد تاريخ 16 تاريخ 20 في آخر الشهر في الشهر الثاني، وهذا مستمر على البيع الوكيل. نقول: تنفع الوكالة السابقة قبل ملك العقار الذي وكل في بيعه، تنفع ولا ما تنفع؟ إذا قال: وكلت فلان أن يبيع عني ما عقارات، باع العقارات الموجودة إلى تاريخ الوكالة، لكن الموكل ملك عقارات بعد التاريخ هذا، وهذا كاستمر يبيع، نقول بيعه صحيح ولا فاسد؟ نعم، الذي بعد التوكيل. لكن إذا سمع هذا الوكيل يحرج ويبيع ولا أنكر عليه ولا شيء، نعم، هم قاسوا الرواية بما لم يسمع على الوكالة بما لم يملك. وكونه يعرف أنه يبيع ومستمر في البيع ولا يمنعه يدل على صحة الوكالة، صحة البيع حاله. لو اقتصر على ما يوجد وقت الوكالة لمنعه من البيع، القصة: أنا ما وكلتك إلا إلى تاريخ ما أملكه إلى وقت تاريخ الوكالة. وعلى كل حال الأصل في الإجازة ضعيف، ثم تزداد ضعف مثل هذا توسع غير مرضي. الإجازة بما يرويه إجازة، الشيخ يروي عن شيخه بإجازة، وشيخه يروي عن شيخه بإجازة، وشيخ الشيخ يروي بإجازة، هل تصح الإجازة على الإجازة بمعنى أن يكون في السند أكثر من إجازة، أو لا يروي بالإجازة إلا ما صح سماعه من شيخه عن شيخه؟ أجازوا الإجازة على الإجازة، أجازوا الرواية بالإجازة على الإجازة. يقول: وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة، وقد اجتمع في بعض الأسانيد ست أجايز، يعني ست إجازات. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة، حافظ ابن عيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء، لأن إذا صحت لواحد تصح لشيخه، تصح لشيخ شيخه وهكذا. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. يعني إذا جازت الرواية من زيد لعمر بالإجازة فلتجز من عمر لبكر، شو اللي يمنع؟ نعم، المناولة.